وعن يساره ثلاثة. ترى لي لا تؤمن بشيء اسمه وساوس الشيطان، بل لا تؤمن بالشيطان، فكل ما في خلجات الإنسان هو من الأمور الذي يقبل التحليل ويقبل أيضا الصبر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن هدانا للإسلام، ونسأله جل وعلا كما هدانا ألا ينزعه منا إلا ونحن على الإسلام، فإن نعمة الإسلام هي أعظم نعمة يوهبها الإنسان في هذه الدنيا. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأعظم نعمة يمن الله جل وعلا بها على عباده ويجب عليه أن يفرح، أعظم من أي فرحة كانت من مال وولد وغير ذلك، هي نعمة الإسلام. والله جل وعلا يوفق ويهدي إليها من يشاء رحمة منه ولطفا. ثم إنه من الأصول المهمة في دراسة الأفكار وكذلك الرجوع إلى معرفة أقوال الناس وأصولهم، هو أن يرجع الإنسان الشيء إلى أصله ومنبعه ولو كان بعيدا، حتى يتصور الإنسان ذلك القول أو ذلك الفكر أو ذلك العرق أو ذلك الجنس أو ذلك البلد. فإذا انتزعه من تاريخه وكذلك أيضا من سياقه، فإن الإنسان لا يمكن أن يتصور ذلك المعلوم على صورته الحقة، فيجهل شيئا ويعلم شيئا، ويحضره شيء ويغيب عنه أشياء. ولهذا الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يخاطب الإنسان ويذكره بأصله، حتى يعرف الإنسان مقامه من التشريع وكذلك من موضع النزاع. فإذا عرف الإنسان مقامه من خالقه أدرك حقيقة الخلاف بينه وبين الخالق. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا. وهذا من الله سبحانه وتعالى تذكيرا للإنسان بأصله، وهذا في مواضع عديدة، منها في قول الله جل وعلا: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، تذكير للإنسان بأصله حتى يعرف حقيقة الصراع في هذه الأرض، وكذلك أيضا حقيقة الجدال والمناظرة بينه وبين خالقه، فيعرف قيمته من جهة المكابرة ومعاندة النفس. ولهذا الله سبحانه وتعالى يعرف الإنسان بتكوينه في ذاته حتى يعرف حقيقة نوازع الإنسان وفطرته التي تخرج منها كثير من المعلومات. فعرفه الله جل وعلا بنفسه، وعرفه بهواه، وعرفه بعقله، وأمره الله جل وعلا أن يتدبر بالمزيد من ذلك في قوله سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إرجاع الشيء إلى أصله يحسم كثيرا من النزاع لمن أراد الحق. ولهذا لما جادل الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب في حقيقة عيسى، قال الله جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. فالله جل وعلا بين حقيقة عيسى عليه السلام وأرجعه إلى أصله حتى يعرف الإنسان ذلك الأصل ثم يجادل عليه. كذلك فإن الإنسان إذا عرف تراكيب المعلومات وحللها، فإنه يسهل عليه أن يركبها مرة أخرى. فإن أهل النظر والعقل من الفلاسفة وغيرهم يقولون أن الإنسان إذا لم يتمكن من تحليل الشيء فإنه يشق عليه تركيبه، والذي يعتاد تحليل الأشياء فإنه يسهل عليه تركيبها بعد ذلك. وهذا كما أنه في المعاني والمعلومات، كذلك أيضا في الحسيات والمعلومات والمدركات بالحس أو باللمس، فإن الإنسان الذي يحللها يسهل عليه إرجاعها، وهذا في سائر المدركات والمعلومات. الليبرالية التي هي أصل كلامنا في هذه الدروس، كثير من الناس يجتزئها من سياقها أو يعيدها إلى العقل المجرد، وكثير من الناس يعيد هذه الفكرة أو هذا الأصل إلى أصل عقلي محض، وهذا التأصيل مرجعه من جهة النظر صحيح، ولكن هو نوع من اجتزاء الفكرة وأخذها من سياقها التام، ولهذا يجهل كثير من الناس حقيقة هذه الدعوة. الليبرالية التي ينبغي أن نقدم قبل الولوج في موضوع الباب وهو تفسير الآيات التي تأولها كثير من الليبراليين، الليبرالية كفكر هي نشأت في بيئة مسيحية تدين بالنصرانية، وهذا المنشأ إذا عرفت هذه البيئة ينبغي أن تدرس حقيقة هذا المجتمع وكذلك هذا المنشأ وحقيقة هذا الدين. وكما لا يخفى فإن الأصل من جهة تحكيم العقل والرجوع إليه له حظ وافر في المسيحية باعتبار قصور ما لديهم من كتاب عن انغماس في شؤون الحياة وتنظيمها، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل كتابه الكريم وهو القرآن العظيم مهيمنا على سائر الكتب، وكذلك صالحا لأمر الدين والدنيا، وجعل تمامه مشيرا إلى قصور كثير من الكتب السماوية الماضية باعتبار عدم الاشتراك في مجموع الخصائص، فإن الله جل وعلا قد جعل كتابه صالحا لكل زمان ومكان، وجعل الرسول الذي حمل ذلك الكتاب مرسلا إلى الناس كافة، كما قال الله جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس، وقال الله جل وعلا إني رسول الله إليكم جميعا، وكذلك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فالله جل وعلا قد أنزل كتابه للعالمين، وهؤلاء العالمين يقتضي تنوعهم تنوع أفكارهم وكذلك مصالحهم ومشاربهم، ومقتضى ذلك أن يكون القرآن صالح لسائر تلك الأنواع والأجناس. إذا عرف الإنسان ذلك عرف البون بين كتاب الله جل وعلا القرآن وما خصه الله جل وعلا بجملة من الخصائص التي تباينت عن سائر الكتب. أصل كل فكرة عقلانية في بني إسرائيل وما بعدهم هي الفلسفة العلمانية. الفلسفة العلمانية يظن كثير من الناس أنها وجدت في الأزمنة المتأخرة وهي ما قبل الإسلام، وتسمى أيضا في بعض الدواوين والقوانين المسيحية بهذا الاسم. الفكر المسيحي أو المجتمع المسيحي ينقسم في بيئته وتركيبه حتى قبل الإسلام إلى قسمين. المجتمع أو القسم الأول هم الإكليروس، وهم رجال الكهنوت ورجال الدين، وهؤلاء الذين يجعلون من أنفسهم الواسطة بين الخالق والمخلوق، وهؤلاء هم رجال الدين الذين يسمون برجال الدين أو رجال الكهنوت أو رجال اللاهوت أو القساوسة أو القديسون ونحو ذلك. هؤلاء هم الذين يربطون سائر الناس برب العالمين. القسم الثاني هم العلمانيون. العلمانيون ما كان خارجا عن رجال الدين. رجال الدين من أهل الكنيسة قد اختصوا بجملة من الخصائص لا يشاركهم في ذلك أحد من سائر الناس، يختصون بالتعميد، فإن الإنسان لا يولد إلا بتعميد من القس أو رجل الكهانة وهو رجل اللاهوت أو القس حتى يعمده أن يثبت تدينه بالنصرانية. فإذا ولد المولود في البيئة النصرانية ولم يثبت على هذا النحو فإنه لا يعترف بديانته من بكونه نصرانيا. كذلك فإن ملازمته برجال الكهانوت بصلته بسائر الأنواع من جهة التعميد في ابتداء ولادته، كذلك في أثناء حياته فيما يقترفه من ذنب، فإذا اقترف ذنبا فإنه لا يتوب إلى الله جل وعلا مباشرة، وإنما يذهب إلى القديس أو يذهب إلى القس أو رجل الكهنوت أو اللاهوت فيتوب عنده ويعطيه صك الغفران، فلا يمكن أن يصل إلى الله جل وعلا إلا بواسطة أولئك. كذلك أيضا فإنه في حياته حتى أمر الزواج فإنه لا يتزوج إلا بتشريف وتشريع من ذلك النوع، وهو القسم الأول. كذلك أيضا في حال وفاته فإنه لا يموت على الملة وعلى الفطرة المسيحية إلا بتدشين وتشريع من رجال الكهنوت، فإنهم يقومون على تغسيله وتكفينه بذواتهم، ومن غسله من غيرهم فإنه لا يكون قد مات على تلك الملة. وهذا منفك عن بيئة الإسلام، ولا يوجد في شريعة الإسلام هذا التقسيم من جهة الأصل. والذي يوجد في الإسلام علماء الدين وعلماء الفقه الذين يبلغون الرسالة مجردة إلى غيرهم ببيان الحق ويسألون ويبلغون النص. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا حقيقتهم كما جاء في المسند وغيره من حديث عبد الله بن عمر وكذلك أبي هريرة وأبي الطفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولا يوجد شيء اسمه رجال دين حتى يقابل ذلك رجال الدنيا, ولا يوجد قسم أول حتى يقسم الثاني. كذلك فإن الإنسان ليس بحاجة في ولادته أن يشهد بإيمانه, فإنه يولد في مجتمعات الإسلام على فطرته التي فطره الله جل وعلا عليها وينشأ على ذلك. كذلك أيضا بالنسبة لزواجه يحتاج في ذلك إلى شاهدين من سائر المسلمين سواء من البقالين أو الجزارين أو سائر البسطاء في الشارع يشهدون على زواجه ويتم من ذلك زواجه وليس بحاجة إلى تعميد أحد. كذلك أيضا بالنسبة لطلاقه على هذا النحو. كذلك أيضا بالنسبة لتوبته إذا وقع في ذنب, فإن الشارع يؤكد أن الإنسان لا يصرف توبته إلا لله جل وعلا ولا يجعل وسيطا بينه وبين الله, وأن من حدث بذنب قد اقترفه غيره فإنه قد جهر بالمعصية. ولهذا كل الأمة معافى إلا من جهر كما يروى في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن الإنسان إذا وقع في ذنب يتوب إلى الله جل وعلا بينه وبين الله ويكتم سره, ومن بلغ غيره بذلك الذنب من غير حاجة فهذا ممن هتك ستر الله جل وعلا عليه وقد ذمه الله جل وعلا. فلا يوجد في الشريعة صكوك غفران وإثبات توبة من عدمها, وإنما هو دلالة إلى الخير بأن يذهب الإنسان إلى الله جل وعلا ويتضرع إليه ويتوب ويستغفر. فلا يوجد صلة بين الإنسان وبين عبده ولا يوجد هذا التقسيم, بل شدد علماء الإسلام كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين ذلك الأمر بكلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم, يشدد بتحريم الواسطة بين العبد وبين ربه. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم في بيان أنواع سائر العبوديات أنه لا يمكن أن تتحقق العبودية التامة التي أمر الله جل وعلا بها إلا بصرفها لله جل وعلا خاصة. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به, بل شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وقد جعل الوسائل الموصلة إلى الشرك من وسائل الشرك وجعلها من الشرك الأصغر الذي قيل في كلام بعض العلماء أنه يدخل في أبواب الشرك الأكبر الذي لا يكفره الله جل وعلا. فشدد العلماء وأنكروا على كثير من البدع التي دخلت في دين الإسلام, فحرموا كثيرا من الوسائل من تعليق التمائم والتولة والشر وكذلك تعليق الخيط وكذلك التعلق بالأوهام من الكواكب والنجوم مما لم يبين الله جل وعلا سببه شرعا أو قدرا, وكذلك أيضا بيان أن الغيب من حق الله جل وعلا, ليس لأحد أن يدعي علم الغيب لا العلم الماضي ولا العلم المستقبلي, فالعلم المستقبلي لا يمكن لأحد أن يعلمه بالقطع إلا الله جل وعلا. وأما العلم الماضي فإن الإنسان قد يعلمه ولكن بالطريقة المحسوسة إما بنقل الأخبار أو بوجود الآثار المحموسة الملموسة التي يجد الإنسان بها أثرا لغيره فيثبت وجوده في هذا الأمر, وهذا من المدركات وهذا من الأمور المدركة بالحس. وقطع الشارع كثيرا من الأمور التي تحدث حتى في الأزمنة المتأخرة ما يسمى بقراءة الكف وقراءة الأبراج باعتبار أنها أوهام تربط بين الإنسان وبين ربه بحلقة, وتلك الحلقة لا بد من إزالتها وهي الشرك. ولهذا شدد أهل الإسلام على هذا الأمر أنه لا يوجد واسطة بين المسلم وغيره. فتركيب بيئة الإسلام تختلف عن بيئة المسيحية. ولهذا نعلم أن العلمانيين الذين هم القسم الثاني وجودهم قد أنشأ البذرة بالانفكاك والانفصال عن رب العالمين عن سائر الناس, وأن مردهم إلى هؤلاء إن ظلموا ظلموا معهم وإن صدقوا معهم, فوقع نوع من الضلال والانحراف الذي أثبته الله جل وعلا في كتابه العظيم. كان ثمة ضلالات في هذا المعنى وهذه الدلالة, ولما كان منشأ
العمل بالعقل، وكذلك هذه الفئة وهي سواد الناس الذين يسمون بالعلمانيين هم أكثر الناس، دعا كثيرا من الناس إلى أن يكون من العلمانيين وأن لا يكون من القسم الأول، وذلك أن القسم الأول قد حرم على نفسه أشياء لم يحرم الله جل وعلا، من ذلك أنهم حرموا على أنفسهم الزواج، فكان للرجال الكهنوت وكذلك اللاهوت وكذلك أيضا النساء اللاهوت ألا يتزوجوا وألا يتزوجنا، ويحرم عليهم الزواج، فوقعوا في كثير من مناقضة الفطرة، فوقعوا في شيء من الفواحش ومخالفة أمر الله سبحانه وتعالى بإشباع الغرائز. والقاعدة الفطرية أنه ما من فطرة غرسها الله جل وعلا في الإنسان فيلغيها، فإلغاء الفطرة الموجودة ممتنع من الشرع، ولكن الشارع يثبت أصل الفطرة ولكن ينظمها كحال الإنسان في إطلاقه البصر، فإن الله عز وجل قد رزقه بصرا وهذا يقتضي إطلاق البصر وهذه فطرة، فالله جل وعلا ما أمره بالعمى والانكفاف وإنما منعه من أشياء وجعله يسرح في الباقي. كذلك الشهوة الغريزية للمرأة جعلها الله جل وعلا منظمة بقيد وضوابط ولم يكبتها، ولا يوجد فطرة غريزية مكبوتة في الإسلام، وإنما هي منظمة في هذا الأمر، فلا منع ولا انفلات في ذلك. وهذه التقسيمات كانت من التحريف الذي نال شريعة أهل الكتاب الذي قام به الأحبار والرهبان، فكان ثمة نوع تصحيح قبل الميلاد لهذه الفطرة أو لهذه الشريعة المبدلة، وكذلك عدم قبول من جهة العقل بها، فظهر دعاة من النصرانية من بني إسرائيل بأن هذه الشريعة شريعة باطلة ولم تكن على هذا النحو، سواء كانت من العقيدة المتعلقة بالله جل وعلا بالإيمان بالثالوث بأن الله جل وعلا وابنه وروح القدس هم الذين يعبدون وهؤلاء يرجعون ويشتركون في إدارة الكون، وأن هذه العقول وأن هذا المعنى لا يمكن أن يتحقق من جهة العقل، كذلك أيضا الممارسات الأخرى من جهة الصلة بين العبد وبين ربه التي قننوها ووجدت في حياتهم على هذا النحو، فكان ثمة نوع تعطيل لعقل، وكذلك أيضا كانت هي اللبنة الأساس في تركيبة ذلك المجتمع أن يتمرد في ذاته ثم يذهب إلى غيره فيغريه بالمال ثم يعطيه صكوك الغفران، فكان ثمة نزع لوازع الفطرة في ذات الإنسان، وأن الله جل وعلا لا يرتبط بالعبد مباشرة إلا عن طريق أولئك الكبار فيتمرد ثم يرجع ليشتري في ذلك صكا. ظهر قبل الإسلام من يحاول تصحيح تلك الدعوة الشركية، وهو رجل من المسيحيين ويسمى آريوس، وقد دعا إلى توحيد الله جل وعلا، وذلك في أوائل القرن الرابع، ودعا إلى توحيد الله جل وعلا وقال أن الله سبحانه وتعالى خالق وحده، وأن الله جل وعلا ليس بثالث ثلاثة، فلا يوجد ابن لله جل وعلا، ولو وجد ابن فإنه يصعب أن يؤله حينئذ، فإنه قبل وجوده لم يكن مع الله جل وعلا متصرفا، ولما كان بعد الله جل وعلا لم يكن ليشارك الله جل وعلا قبل ذلك، لأن الله جل وعلا أحق منه بهذا الأمر، فنبذها من جهة الفطرة، فنزع في ذلك نزاعا شديدا، وأصبح ثمة انشقاق في المجتمع المسيحي، حتى تبعه على ذلك جماعة من القساوسة، قيل أنهم قد بلغوا 16 قسا من الكنيسة الأرثوذكسية، وهي الكنيسة الشرقية، ومنشأها ومقرها في مصر في الأسكندرية، وذلك في أوائل القرن الرابع الميلادي، وأصبح ثمة انشقاق، وطرد من بلاد مصر وذهب إلى فلسطين، وذهب أيضا إلى الساحل الشرقي والغربي من مصر ينشر فكره، ثم حسم هذا الأمر بإصدار صك وبيان فيه أنه شاذ، وخرج عن الناموس وخرج عن إجماع القساوسة في ذلك، ثم اضمحل الذين يتبعونه على ذلك حتى تبعه على ذلك اثنان، ثم تلاشت هذه الدعوة، وما تزال هذه الدعوة موجودة في دواوينهم وتسمى بالدعوة الآريوسية، وهي العقيدة الآريوسية، وهي عقيدة التوحيد، واضمحلت وتلاشت، وما بقي من عقيدة المسيحيين وبقوا على ذلك وقد عقدوا على ذلك مجاميع قديمة وكذلك حديثة، وأثبتوا أن العقيدة لا تخرج عما هم عليه، فانقسموا في ذلك إلى قسمين. القسم الأول هم الكاثوليك، وهم غالب المسيحيين في العالم وهم في أوروبا، الذين يقولون أن للمسيح أن للمسيح شخصيتان، الشخصية الأولى شخصية إلهية والشخصية الثانية شخصية بشرية. الشخصية الإلهية هي قبل أن يكون بشرا وينزل ويدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى كان إلها، وبعد أن وجد بينهم فهو إله. والمرحلة في مرحلة الدعوة حينما كان يمشي بينهم ويمشي في الأسواق ويأكل الطعام، هذا مرحلة البشرية، وهم يتفقون مع الأرثوذكس وهم الملة الثانية وهي التي توجد في مصر، وهي الكنيسة الشرقية التي تقول أنه ليس للمسيح إلا صفة واحدة وطبيعة واحدة وهي طبيعة الألوهية، واتفقوا مع الكاثوليك بإثبات الألوهية أولا وأخيرا، واختلفوا في مسألة الوسط في ذلك، واتفقوا في الحال باعتبار أنهم أن المسيح إله ويتصرف في أمر الكون، والكنيسة الشرقية هي في مصر أصلها ويدين بها المسيحيون في روسيا وكذلك في بلاد البلقان وكذلك أيضا في جملة من البلاد الشرقية سواء في الشام والعراق ونحو ذلك. وأما الكنيسة الكاثوليكية فإنها التي تثبت لعيسى صفة بشرية في حال نزوله، وبقوا على هذا الأمر. وكان ثمة جملة من التمرد على هذا البغي. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد دعوة أريوس التي مسحت، دعا النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسله الله جل وعلا بنسخ ذلك الدين المبدل، فدعاهم الله جل وعلا إلى شيء وصلوا إليه بعد قرون مديدة، أن الإنجيل ليس على شيء، وأن اليهود والنصارى ليسوا على شيء. ولهذا قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لستم على شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمره الله جل وعلا بتوجيه الخطاب إلى اليهود والنصارى: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فبين الله جل وعلا أنهم يلبسون الحق بالباطل، فدعاهم إلى التوحيد وتحرير العقول من أن يعبدوا غير الله سبحانه وتعالى، وتحريرها كذلك أيضا من الزيغ والضلال والأوهام، وكذلك أيضا من البدع والخرافات، وكذلك التعلق بأي أحد كان. فبين الله جل وعلا أنه لا صلة بين العبد وبين ربه، لا لنبي، فلا تكون التوبة لنبي حتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لعالم من علماء المسلمين، فضلا عن صورة، أن تكون تلك الصورة من صنم أو وثن أو كوكب أو كذلك أيضا من وهم يعلقه الإنسان أو يعلق به قلبه وعقله من قراءة الكفة والأوهام وغير ذلك. فنبذ الشارع ذلك وبقي هذا الأمر. دعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب إلى تحرير عقولهم من هذه الخرافات، وأن التوراة والإنجيل لا يمكن أن يصلوا بها إلى شيء تستقيم به الحياة. ووجه لهم النداء: يا أهل الكتاب لستم على شيء، وأي أن ما بين أيديكم من شيء فهو محرف لا يمكن الوصول إليه. ودعاهم الله جل وعلا إلى كلمة سواء، فقال الله جل وعلا: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فأمرهم الله جل وعلا بأن يأتوا إلى التوحيد، وأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يحرروا العقول من تلك الأوهام والخرافات، ولكن لم يستجيبوا وآثروا المكابرة لما عرفوا الحق الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جاهد النبي عليه الصلاة والسلام النصارى وبين لهم تحريف الكلم كما تقدم الإشارة إليه في نصوص كثيرة، وبين أن من الشرك هي عبادة الأحبار والرهبان، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. فبين الله جل وعلا أن أولئك يأكلون أموال الناس بالباطل تلبيسا بنقل غير الحق إليهم بصورة الحق، فيأكلون بصكوك الغفران ويأكلون إليهم بقبول توبتهم على نحو لم يأذن به الله جل وعلا، كذلك أيضا يتوجهون إليهم بشيء من التلبيس والتدليس من أنواع الرق والعبودية وكذلك استدرار المال. وبين الله جل وعلا أن الأحبار والرهبان هؤلاء عباد باعتبار أنهم يشاركون الله في حكمه، ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وبين الله سبحانه وتعالى أن طريقة أهل الكتاب المجتمع وهو القسم الثاني مع القسم الأول طريقة العبودية، وأنه ينبغي أن يتحرروا من ذلك، ما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم في كتابه العظيم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقد جاء في السنن وغيرها من حديث عدي بن حاتم أنه لما سمع هذه الآية وكان يغفل عن تلك الطبيعة التي هو عليها فقال يا رسول الله إنا لم نكن نعبدهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا أحلوا ما حرم الله أحللتموه وإذا حرموا ما أحل الله حرمتموه؟ قال نعم، قال فتلك عبادتهم. فكان الأمر والنهي وسن القوانين وكذلك أيضا توجيه الخطاب للناس نوع من العبودية التي بين الشارع بطلانها، فدعاهم الله جل وعلا وبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم في عبودية وطغيان ينبغي أن يخرجوا من ذلك، فكابروا وعاندوا. فلما كابروا وعاندوا قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك وأطرهم على تلك الحرية، وأن ينبغي أن يرتبطوا بالله جل وعلا الخالق، ولم يكن في مساحة عقول النصارى أن يعبدوا وثنا وصنما، ولهذا لم يكن لديهم إلا تحرير الواسطة ونزعها أن تكون صلة بينهم وبين الله جل وعلا، ولم يكن دعاؤهم يشابه دعاء كفار قريش من الوثنيين، فكان لهم خطاب على سبيل الاستقلال. فناداهم الله جل وعلا بأنواع النداء المتباين المختلف عن طريقة الوثنيين، فدعاهم الله سبحانه وتعالى فكابروا فقاتلهم على ذلك، وكثير منهم قبل الإسلام ودخل حياضه عن قناعة وقبول، وكثير منهم آثر أن يخرج من بلاده وأن يرفع السيف في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعاهم إلى الحق وإلى الحرية الحقيقية وإلى النور. وبين الله جل وعلا أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام هي النور وهي التنوير على سبيل الحقيقة، وأن ما هم فيه هو الظلام. ولهذا قال الله جل وعلا يخرجهم من الظلمات إلى النور، بيّن الله سبحانه وتعالى أنهم في ظلام، وأن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم هو النور الذي ينبغي أن يصلوا إليه. كان ثمة نوع من التمرد، قبلوا المقاتلة، كان ثمة قتل فيهم، قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشام والعراق، وقاتلهم في مصر، وقاتلهم كذلك أيضا في أطراف بلاد البلقان وفي تركيا وغير ذلك، وكذلك قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه من جهة الشرق الوثنيين، فعاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الحق وبقوا على ما هم عليه. وكان ثمة صراع بتحرير تلك العبودية من داخلهم من غير خضوع لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وظهرت دعوات شبيهة بدعوة أريوس السابقة التي قبل الميلاد وكانت تقمع، ولم تكن ثمة دعوة ظاهرة للتحرير من داخل الكنيسة وتكون قوية تجعلهم يتأملون، إلا دعوات أصبحت متأخرة في القرن السادس عشر، وقد ظهر في ذلك جماعة من العقلانيين من الفلاسفة من داخل الكنيسة، وكانوا من القساوسة الذين أدركوا ذلك البطلان ولم يكونوا على معرفة بنصوص الوحي من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فظهر مجموعة من الفلاسفة الذين أظهروا التمرد على الكنيسة، وظهر في بلاد الألمان مارتن لوثر وهو فيلسوف في أوائل القرن السادس، وكذلك أيضا تبعه على ذلك فيلسوف وهو جون كالفن، وتبعه على دعوته بأن هذه الكنيسة كنيسة محرفة وباطلة، وأن ما فيها تدليس، وأن صكوك الغفران التي يروجون لها بين الناس هو أمر باطل. والذي دعا مارتن لوثر لهذا الأمر بأن يبين ذلك البطلان أن رئيس الكنيسة في روما لما احتاج إلى المال دعا إلى شراء صكوك غفران، فقام بإنشاء صكوك غفران لدعم الكنيسة، وأعلن حاجة الناس إلى شرائها، وقال كلمته المشهورة في ذلك أن الإنسان إذا اشترى هذا الصك ولو فعل أعظم جرم ولو قد واقع العذراء عليها السلام فإن الله جل وعلا سيكفر عنه ذلك الذنب. كان هذا الأمر شديدا الوقع على المجتمع المسيحي في هذا، وغلب على صاحب الكنيسة ورئيس الكنيسة هذا الإطلاق لحاجته إلى المال. قام مارتن لوثر ببيان بطلان ذلك الأمر، وكان عابدا وراهبا، وكان لشدة تعبده وترهبه أن انقطع حتى عن الزواج، وكان يذهب لإظهار المسكنة إلى الأسواق ويقوم بمسألة الناس لأجل ومصلحة الكنيسة وكذلك لإظهار التواضع والانكسار والشر أمام الله سبحانه وتعالى، فكان ثمة وازع فطري وليس منزعه شيء من الشرع ولا شيء من الوحي، فقام بمعارضة ذلك الأمر، وكذلك أيضا دعاه إلى الانفصال عنها والدعاء إلى أن هذا نوع من البطلان وكذلك أيضا الزيغ، وأظهر في ذلك ميثاقا وبيانا وكتبه بمعارضة صكوك الغفران. ما كان إلا أن اجتمعت الكنيسة برئاسة رئيس الكنيسة في روما أن أصدر فيه أمرا يجرم فعله وخروجه وكذلك نزع الكهنوتية منه، فدعاه في ذلك إلى أن خرج من عباءتهم وأخرج ما في جعبته، ودفعه ذلك إلى مزيد من التعامل ببيان البطلان الذي هم عليه، فأبطل أمر عدم الطلاق في شريعتهم ودعا إلى الزواج، وأن ما يدعون إليه من تحريم الزواج على رجال الكهنوت واللاهوت الذين يسمون الكليروس كما تقدم الإشارة إليه أن هذا من الأمور الباطلة، وتزوج براهبة إمعانا ببيان بطلانهم وأنهم على زيغ وضلال. كذلك أيضا الأصل الذي أثاره في ذلك والصكوك الغفران، وأنه لا ينبغي أن يكون بين العبد وبين ربه أحد واسطة في ذلك، وأن الأمر يكون بين العبد وبين ربه لا يبوح الأحد بينه وبين ربه. كذلك أنه لا ينبغي لأصحاب الكنيسة أن يأخذوا من أحد مالا، وظهر من ذلك في ذلك دعوات، وسموا أولئك الذين يدعون بهذه الدعوة البروتستانت، الذين سموا بعد ذلك بهذا الاسم، وهذا اللفظ في اللغة الإنجليزية يعني يحتج الذين يحتجون على هذا الأمر، فسموا بهذا الاسم، ونشأت كنيسة ثالثة هي خارجة عن الكاثوليك والأرثوذكس بهذه الكنيسة، وكان روادها مارتن لوثر وكذلك أيضا كالفن، وظهروا على هذا النحو وأنشأوا هذه الكنيسة وأثاروا مسألة التقشف وكذلك وضع التماثيل، ولهذا الكنائس الذي تنتمي إليهم للبروتستانت لم يكن فيها إلى يومنا هذا ما يسمى بالأصنام وكذلك الصور، ولم يكن فيها البذخ إلى يومنا هذا، فكانت منتهية عن تلك الطريقة. أبعدوهم وخرجوا عليهم، وكذلك بيّنوا أنهم خرجوا عن طريق الحق ورضا الله سبحانه وتعالى بإظهار بيانات فيهم. كانت هذه الظاهرة هي من داخلهم ولم تكن نزعة إسلامية، وإنما نزعة فطرية كان مردها إلى العقل، ولكن هذا العقل مشوب بجملة من النقائص، فلم يخرجوا عن كثير من العقائد التي كانوا عليها كعقيدة التثليث، وإنما أنكروا كثيرا من تصرفاتهم مسائل الدنيوية، وإن كانوا من داخل الكنيسة. لما كان دعاة هذه الفئة مارتن لوثر وكذلك أيضا جون كالفن دعوا إلى هذه الدعوة ومنابذة الكنيسة وكنيسة روما على هذا النحو، أصبح لهذين أتباع كثر يدعون إليه، ولما كان هذا التصحيح مردوا إلى العقل، يريدون أن يصححوا دين محرف بعقل مجرد، وهذا من الأمور المحالة أن يكون ذلك النظام صحيحا بالعقل المجرد. انقسم أتباع مارتن لوثر وكذلك كالفن بفئتين فتقاتلت وتصارع بالردود وكذلك بالسنان، تقاتلوا على ثلاثين عاما، فأصبحت الكالفينية تختلف عن اللوثرية في ذلك، ولم يحل ذلك الأمر، وكانت دعوتهم في ابتداء الأمر أن ثمة تفاؤل بتصحيح أمر الكنيسة من داخلها، فلما وقع الصراع لم ينزع ذلك الصراع بعد وفاة هذين بنحو 100 عام بأتباعهم، إلا باجتماع مندوبين من سائر بلاد أوروبا، وذلك عام 1648 للميلاد، اجتمعوا على أن الدين الكنسي أو الدين المسيحي لا صلة له بالسياسة ولا بحياة الناس، فحسم الخلاف بين اللوثرية والكالفينية وخرجوا بهذا الأمر، وأن الكاثوليك وكذلك أيضا اللوثرية وكذلك الكالفينية هي ديانات تسامح، كل يعبد الله عز وجل كما يريد، وأنه لا يصلح الناس إلا أن يصل أمر سياسة الناس ومجتمعهم عما هم فيه من تعبد، فنشأ ما يسمى بتسامح الدين في ذلك الزمن لديهم، والذي وصل إليه في هذه المرحلة هو الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وبين لهم يا أهل الكتاب لستم على شيء، وبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعهم. فوصلوا إلى نصف المرحلة وهي أن التوراة والإنجيل ليست بصالحة للحياة، وهو الذي قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآثروا إراقة الدماء والأسر والعبودية، وأن يجلوا من ديارهم وبلدانهم إلى أطراف أوروبا، فدخلت العراق وكذلك الشام وكذلك أيضا بلاد تركيا ومصر في الإسلام، وآثروا البقاء بدفع الجزية ومغادرة كثير منهم بلدان المسلمين، وأقروا بذلك بعد 900 سنة بما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان هؤلاء المفكرون الذين وصلوا إلى ما وصلوا إليه بعيدون عن معاقل الإسلام، ولم يكن دين الإسلام قد وصل إليهم ناضجا، كانت تلك الدعوة هي دعوة فطرية، فيها نوع تأثر بالإسلام بالفطرة أو ربما بالمخالطة ونحو ذلك. والذين يدعون إلى الإسلام وهيبة لقلوبهم وعرقهم تمتزج الأعراق وكذلك أيضا الشعوبية وكذلك قيمة البلدان بما هم فيه، ولا يستطيعون أن ينتقلوا، فحينئذ يصلون إلى شطر الحقيقة الذين يستطيعون أن يخرجوا منه، وهو أن يخرجوا الناس إلى ما هم مما هم فيه من ظلام، ويخرجونهم إلى حرية الدين، فلا يستطيعون أن يدخلونهم في الإسلام ولا في غيره، فدعوا إلى حرية الدين، وهذا أقصى ما يصلون إليه، لأنهم لو دعوا إلى الإسلام لقتلوا وصلبوا ولم يقبل منهم ذلك، لأنه يظهر في تلك المجتمعات التعصبات العرقية، ولو لم تكن دينية كذلك أيضا كذلك الإقليمية والقطرية، فتشترك وتمتزج مع الدين ولا يقبل منهم ذلك الحق، فرضوا بأن تكون الحرية حرية الدين، أن يخرج الإنسان من الدين الذي هو فيه ويخرج إلى ما يريد، فظهر لديهم في ذلك الزمن حرية الدين والانتقال من الدين الذي هم فيه إلى ما يريدون. وبدأ الغرب يؤسس لمسألة الحريات في ذلك الزمن، وهذه الحريات كانت دعوة يسيرة، وبعد ذلك الانفصال الذي أسسوه في القرن السابع، وهو أن الدين المسيحي وأن الكتاب المقدس لا علاقة له بالسياسة، وأنه بعد هذا الصراع الطويل لا يمكن أن يحكم الدين ذلك الأمر في مجتمعاتهم وأحوالهم، وأن هذه أمور خاصة للناس، وأن هذه الديانات كلها ديانات تسامح، الكاثوليكية والأرثوذكس وكذلك أيضا البروتستانت، أن هذه ديانات يأخذون منها ما يشاءون، وكلها دين تسامح وكلها تؤدي إلى الله جل وعلا. وصلوا إلى هذا الأمر، أسسوا في ذلك الزمن الذي يسمى بالليبرالية السياسية، فظهر ذلك الأمر في ذلك الزمن في القرن السابع، ولكنها مشوبة بجملة من الظلم والكبت وكذلك عادات الناس التي لم يصححها أحد، وكانت من جملة تحكيمات العقول، وكان في أوروبا ما يسمى بقهر العمال والذي يسمى بالإقطاع، فكان لدى الأوروبيين والبيئة المسيحية عبودية تختلف عن عبودية الإسلام والرق في الإسلام. الرق في الإسلام سببه الكفر والأسر، أن من لم يرضى بحرية محمد صلى الله عليه وسلم وقبل بأن يقاد خلف هؤلاء الذين حرفوا كلام الله جل وعلا من الأحبار والرهبان، فليأتي إلى العبودية، عبودية الإسلام، أن يكون قنا وكذلك أيضا معبودا يباع ويشترى، ولا يجوز أن يؤخذ من ذلك حق، فإن لطمه صاحبه تحرر. وكذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو ظاهر في كلام الله جل وعلا وكذلك في كثير من نصوص السنة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الذنوب تكفر بتحرير أولئك من كفارة اليمين وكفارة الظهار وكذلك أيضا قتل النفس وغيرها من الكفارات، وحث أيضا على عتق الرقاب في نصوص كثيرة بتحرير هذا الأمر، ما يدل على أن هذا الأمر لم يكن مقصودا في ذلك، ولكن هو إخراج لهم من بيئتهم التي هم فيها حتى يعيشوا حرية الإسلام والإيمان عن قرب بعيدا عما هم فيه، ولو كانوا قد بقوا على ما هم عليه. بقي في تلك البيئة عبودية منفكة عن عبودية ورق الإسلام، والرق في المجتمعات في هذه الأرض يختلف عن الرق لدى المجتمع المسيحي لا في عصر اليونان وفلاسفتهم وكذلك أيضا في الإسلام كان هذا الرق في أوروبا يختلف. وذلك أن العبودية في أوروبا هي عبودية للأرض، فكانت المزارع فيها أناس يعملون فيها، والعبودية لهذه الأرض لا يخرجون منها، فإذا باع هذه الأرض يكون معه أولئك العمال، وهؤلاء العمال لا يخرجون منها إلى أي أرض أخرى، وهؤلاء يعيشون على ملء بطونهم، بل بلغت العبودية فيهم أن الذين يملكون الأموال والرؤساء والملوك وكذلك أيضا الذين يشاركونهم رجال الكهنوت، هؤلاء بلغوا أدنى مراتب العبودية أن الرجل منهم إذا أراد أن يتزوج امرأة منهم بكرا أنها لا تحل له حتى يطأها صاحب الأرض حتى تحل للرجل الذي يريد أن يتزوج، فكانت عبودية قاسية عليهم. لما كان التمهيد لتلك الحرية وكذلك حرية السياسية وأمر الاجتماع كما تقدم في القرن السابع كان تمهيدا للنظر في سائر أبواب الحريات، جاء ذلك الأمر وهو وتلك العبودية وهي عبودية الإقطاعيين الذين يتبعون لأصحاب الأرض وملاكها، جاءت تلك العبودية في أذهان كثير من الناس وعقلائهم وكذلك أيضا مفكريهم وفلاسفتهم أن ينظروا في ذلك الأمر وأن يرجعوه إلى أصله، فلم يجدوا بدا من إنكاره، فكان ثمة إنكار يسير يظهر فترة ويخبو أخرى، ولم يقدروا على كبت من يقوم بهذا الأمر باعتبار أن الذي يقوم بهذا الأمر هم أصحاب رؤوس الأموال وكذلك أصحاب المماليك، فكانت ثمة ملوك، فكانت أوروبا كانت على طريقة الملوك لم تكن على طريقة تداول السلطة كما في الأزمنة المتأخرة، كان الذي يملك مثلا فرنسا ملوك يتعاقبون عليها ويتوارثون الملك، كذلك أيضا في بريطانيا وربما ما يزال، وكذلك أيضا في إيطاليا وغيرها من دول العالم، كان ثمة أطر للناس وقوة في الدول الملكية في هذا الأمر، فلم يستطيعوا المجابهة في هذا الأمر، حتى جاء اثنان من المفكرين في فرنسا وكان الإقطاع فيهم على شدته وتلك العبودية، وهم جان جاك روسو، وتبعه على ذلك جماعة من الفلاسفة وأشهر من أشهرهم في ذلك فولتير، وقد دعوا إلى نبذ هذه العبودية، وقيل أن دافعهم في ذلك عقلي مجرد ولم يكونوا من أهل الكنيسة، ولكن جان جاك روسو هو قد تأثر بالكنيسة البروتستانتية كما تقدم الإشارة إليه، له قراءات فيها، وأما فولتير فإنه ربما يميل إلى الإلحاد وله قراءات في الإسلام، قد قرأ في الإسلام وامتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثر فيه في دعوته، فله كتاب في ذلك يسمى العادات، قد امتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال محمد من أعظم مشرعي العالم، وقد ترجم هذا الكتاب إلى العربية، ترجمه أحد المفكرين من المصريين، كذلك أيضا له كتاب في ذلك في حضارات الأمم، ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه من عقلاء العالم وفلاسفتهم وحكمائهم وصاحب الدين العقلاني، يعني محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتوافق مع الفطرة، فهؤلاء قد دعوا إلى نبذ ذلك الرق والعبودية التي كانت في أوروبا، فظهرت بعدهم بفترة يسيرة بنحو 10 سنوات الثورة الفرنسية على المماليك وإخراج هؤلاء العبيد، وتسمى بالثورة الفرنسية، وهي عام 1789 للميلاد، وهي في أواخر القرن 18 وهي قريبة بنحو قرنين، ظهرت الثورة الفرنسية على هؤلاء الذين يسمون بالنبلاء، واسم النبلاء هو من الألقاب، ألقاب التشريف لا علاقة له بالدين، يسمون بالنبلاء باعتبار أن لهم طبقة يختلفون عن غيرهم بالمال، أو أنهم يرجعون إلى السلطة بنسب أو سبب، أو يسمون أيضا برجال الكهنوت يسمونه بهذا النحو، قاموا عليهم بالقتل والتشريد وكذلك أيضا بطردهم من الأرض وقتل ما يستطيعون من رجال الكهنوت وكذلك أيضا ما يستطيعون من رجال السلطة، وقتلوهم وفتحوا السجون الذين سجنوهم في ذلك الزمن ممن يعارضهم وفتحوها على مصراعيها وقاموا بالقتل، وقاموا بأثر شديد على الكنيسة، حتى قيل أنه في باريس قد أغلقوا 2400 كنيسة وقلبوها إلى مدارس عقلية، فقاموا على الكنائس وأمروا رجال الكهنوت أن يتحرروا من الدين بالكلية، ف أرجع ذلك إلى أمر العقل. ثم كان ثمة نكسة في ذلك في هذا الأمر ورجعوا إلى نوع من 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 العقل في ذلك، وأن هذا نوع من الغلو في تحكيم العقل. منع كثير من الغرب من المسيحيين في مجتمعاتهم لما نظرنا أن بيئة العقل في ذاتها وهي الانفكاك بين العبد وبين ربه، وأن يكون ثمة وسطى من جهة أصله من ابتداء المجتمع المسيحي من بعد وفاة عيسى عليه السلام، حينما بدل وأصبح الكتاب المقدس بأيدي رجال الكهنوت فحرفوه ولم يخرجوه إلى الناس، ولم يخرج بصورته تامة إلا بعد أكثر من قرن من وفاة المسيح عليه السلام. فكان ثمة شائبة وانقطاع إسناد في ذلك، واستعبدوهم من دون الله جل وعلا، فرجعوا إلى ما كان يدعوهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولكن تجاوزوه إلى أبواب الانفلات. فقاوموا الكنيسة بالعقل، وما قاوموها بالدين. والعقل المشوب الذي أثرت عليه المؤثرات بالسابقة السالفة في المجتمعات الغابرة من البغي والعدوان، فإن الإنسان إذا كان على بغي وعدوان فإن ردة فعله تكون مناقضة ذلك الأمر، ويغيب عنه جانب التعقل والتوسط في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الغرب ودعا المسيحيين إلى ما وصلوا إليه في إلى كثير مما وصلوا إليه، لا إلى كل ما وصلوا إليه مما جاء في الدعوة اللوثرية وكذلك الكالفينية في القرن السابع عشر، يعني بعد 900 سنة أدركوا ولكن لم يقروا بالإسلام، فأصبحوا إلى درجة وسط أنهم يصول لهم أن يخرجوا من دينهم، ولكن إلى أي دين شاءوا. بدأ التعصيل لما يسمى بالتحكيم العقل، فلم يرجعوا إلى دين، فقاوموا الكتاب المحرف بعقل مجرد يتأثر بالمؤثرات. لهذا أصبح العقل يتباين من زمن إلى زمن، فأصبحت الليبرالية متشعبة في أبواب السياسة وكذلك أيضا في أبواب المجتمع وفي أبواب الاقتصاد، وخرجوا بنتيجة تامة يتفقون عليها أن الإنسان ينبغي أن تحيا فيه حريته في ذاته من أي مسيطر كان. وأصبحوا يقرؤون في تاريخ الكنيسة والبغي والظلم والقهر، ولأنه ينبغي ألا يعود، فأصبح ذلك الهاجس لديهم حتى غلوا وجنحوا في ذلك. وأصلوا ذلك الأمر وهي الحرية الفردية، أنه ينبغي أن يحرر الإنسان من كل مؤثر، فبالغوا ونبذوا النسب ونبذوا الأسرة ونبذوا العاقلة ونبذوا كذلك حقيقة الإنسان ووصلته بعائلته ومجتمعه وغير ذلك، باعتبار أن هذه مؤثرات تؤثر على الإنسان، وهذه أمور فطرية لم يرجعوا كثيرا من ممارساتهم إليها. فإن الله جل وعلا أمر بمحافظة على الفطرة وكذلك حمايتها من أي الشائب فيها، والفطرة إذا بدلت لم يكن ثمة توازن بفهم النص، فظهر لديهم مع الزمن في القرنين الماضيين تطور ما يسمى بحرية الفرد، فتجاوزوا في مسائل الحرية الجنسية في أمور الفواحش وعبروا بها بعبارات لطيفة ونحو ذلك، يسمونها بالحرية الجنسية والحرية الشخصية، كذلك أيضا بحرية الاقتصاد، حرية المعاملات، حرية الأفراد، حرية أيضا الحرية السياسية، فأصبح الإنسان هو الذي يدير نفسه. في أبواب السياسة الإنسان هو الذي يختار السلطة باعتبار ما يسمى بالديمقراطية وصناعة البرلمانات وتداول السلطة، أن يجتمع أناس وينتخبون فردا، كل حي أو كل مجتمع ينتخبون فردا، وهذا الفرد يجتمع مع الأفراد المنتخبين من مناطق أخرى ثم يرشحون فردا منهم وهكذا، فيصبح ثمة تسلسل في اختيار الفرد لسياسته. كذلك أيضا في مسألة الأمور المالية يبيعون ويشترون ما يشاءون، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى الإضرار بالغير، فيمارس الإنسان حريته الذاتية بما لا يضر غيره ولا يؤثر غيره عليه. فبالغوا في مسألة ألا يؤثر غيره عليه مبالغة شديدة، حتى وصلوا إلى الغلو في ذلك والوسوسة في هذا الأمر، حتى أصدرت الدول الأوروبية وكذلك وقع عليه للأسف كثير من الدول الإسلامية ما يسمى بحقوق الطفل، وهو أنه للطفل بمجرد ولادته ألا يؤمر بأي عقيدة، وإنما يترك إلى الشارع ولا يؤخذ إلى كنيسة ولا يؤخذ إلى مسجد ولا يؤخذ إلى أي شيء، وإنما إذا خرج يختار ما يريد. كذلك أيضا حرية الإنسان فيما يسمى بالفاحشة ويسمونها بتلطيف العبارة بالحرية الجنسية ونحو ذلك، أنه أن لا تحاسب المرأة على غشاء بكرتها، ولا تحاسب المرأة باسم الأسرة أن تحافظ على هذا الأمر، ولا يحق أيضا للمرأة للزوج أن يراقب زوجته، وعلاقة الزوجة بالنسبة للزوج كعلاقة الزوجة بالنسبة لصديقها في عملها ونحو ذلك. وثمة جزئيات بعضهم يوافق عليها وبعضهم لا يوافق، حتى بلغوا بالوسوسة في ذلك الأمر أنهم قالوا لما كانت الأسرة لها أثر باعتبار أنها تؤثر على الإنسان، أرادوا أن يفككوا المجتمع باعتبار أن الطفل ليس لأبيه أن يأمر في ذلك، فقالوا الطفل إذا ضربه أبوه تسقط ولايته منه ويتولاه غيره، أنه ينبغي أن لا يطره على شيء وأن يخرج إلى الدنيا ويختار ما يريد. كذلك أيضا البنت تختار ما تشاء وتفعل ما تشاء حتى في زمن مراهقتها. وظهر لديهم ما يسمى بالثقافة الجنسية ونحو ذلك، ويسمونه ب الصحة الإنجابية، وهذا ترجمتها بالعربية صحة الإنجابية، أنه ينبغي حماية الطفل من آثار الإنجاب لا من ممارسة الجنس. فدخل في المدارس في عند الأطفال ما يسمى بالثقافة الجنسية، أي كيف يحمي الطفل نفسه من الوقوع في الفاحشة ومن الولادة ونحو ذلك، أن الفتاة ونحو ذلك، ولا يلتفتون إلى هذا الجزء إلا أن ثمة متاعب تلحق الطفل من غير أن تدرك، وأما ممارستها تلك فهي ترجع إليها. فعطلوا القبيلة وعطلوا الأسرة وعطلوا كذلك أيضا الصلات الاجتماعية، فأصبح الإنسان منفك يسهل استهدافه بوسائل الإعلام وإغراءه ونحو ذلك. كثير من المسلمين في المجتمعات الشرقية ينظر إلى بعض الجزئيات ويفصلها من عقدها المنظوم بالنسبة للعقلية الليبرالية أو العقلية الغربية، ويأخذها فيقول مثلا ندرس الثقافة الجنسية أو صحة الإنجاب ونحو ذلك، أو مثلا على سبيل المثال يأتي ببعض أقوال الترخص فيقول إن بعض الفقهاء من أهل الرأي يجيز مثلا نكاح المرأة بلا ولي ونحو ذلك، ويجعلها ضمن نسق عام يتفق مع تلك المنظومة الغربية التي يدعى إليها. وفصل تلك المسائل عن تلك المنظومة هو من القصور في العقل، فينبغي الإنسان أن يستوعب تلك الأفكار وأن يستوعب ذلك الأمر الذي يريدون أن يصلوا إليه. لما جاءت هذه الدعوة وأصبح في كثير من البلدان تتباين من جهة درجة الحرية وغيرها، إلا أنه في جميع بلدان الغرب يتفقون على مبدأ واحد في الحرية، أنه يجب على الدولة أن لا تتدخل في حرية الأفراد، وهذا الذي يتفقون عليه. كذلك أن الإنسان يمارس ما يريد بما لا يؤثر على غيره، ولكن يختلفون في جزئيات يسيرة في هذا الأمر، فتختلف من دولة إلى دولة ومن بلد إلى بلد، وكذلك أيضا بحسب أثر العادات وكذلك الدين في ذلك. جاءت هذه الدعوة إلى الغرب، وبدأ الغرب بتصديرها إلى بلدان المسلمين، ولما كان كثيرا من البلدان الشرقية يعانون من بعض ما يسلبون من حقوقهم سواء بأثر العادات أو ما يتعلق ببعض الظلم ونحو ذلك، يأتون إلى هذه الدعوة العامة التي تسقط على ممارسات وجزئيات يسيرة مع إغفال المنظومة التامة وحقيقتها من جهة أكلها من حياة الناس ودينهم وتطبيقها على حياتهم، فيأخذونها باعتبار أنهم يفكرون على حريتهم، سلب منهم المال، حقهم في الأرض، حقهم في كذا، حقهم مثلا في الاختيار ونحو ذلك، ينظرون إلى جزئيات ولا ينظرون إلى مدرسة تامة يرتمون في أحضانهم. فأصبح ثمة إشكال عظيم جدا في فهم هذه الأمور. ثمة كثير من المسلمين لما استجاب بالوهلة والانبهار إلى أمثال هذه الدعوة ذهب إليها، تلته نصوص الكتاب والسنة فأحجم وانبهر بهذه الأدلة التي تعارض على ما هم عليه. منهم من دعا إلى ما يسمى بالليبرالية الإسلامية وحاول التوسط في ذلك حينما وصل إلى نصف الطريق، ومنهم من تجاوز القنطرة ودخل وعاند وكابر في ذلك، ومنهم من بقي في حيض الإسلام وحاول أن يستفيد من ذلك الانفلات العقلي في بلاد الغرب ويصلوا إلى بلدان المسلمين، وهؤلاء لا يخلون من أخطاء. فأصبح كثير منهم يؤصل لكثير من المسائل التي يراها في بلدان الغرب ويريد تطبيقها على نحو قاصر أو معارض لكلام الله جل وعلا في بلدان المسلمين، فأصبح يستدل ببعض النصوص من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على نحو لا يتفق مع الشرع ولا يتفق مع العقل لمن أراد العقل. وثمة طائفة أخرى عظم عليها الطرح بالعقل أنك مكبوت وأنك تعاني من قهر وظلم. فلما كان ثمة إسراف في هذا الباب فإن الإنسان صدق هذا الأمر وأصبح ينظر إلى نفسه بتوجس وأن ينظر إلى الأمر الذي يعطى بتوجس وصدق أنه في كبت وأصبح يريد التحلل والتحرر في مثل هذا الأمر. فأصبحت الليبرالية في بلدان المسلمين هي ليبرالية خديجة لا يستطيعون أن يرجعوها إلى أصلها ولا يستطيعون أن يفهمونها وأن يصلوها بنظمها وسلكها وكذلك أيضا خرزها حتى ينظروا إليها عقدا تاما فينظروا إليه بقبح وحسن، ولكن ينظرون إلى تلك الجزئيات فيسقط لها ذلك التشريع. وينبغي أن يعلم أن ذلك التأصيل العام بهذا النحو من أخطر ما يكون على بلدان المسلمين إذا أخذ على هذا النحو التام. كثير من الناس لقصور عقله ينظر إلى جزئيات إلى خرزة من ذلك العقد ثم يقول هذا أمر حسن، وهذه الخرزة لا يمكن أن تنفك من ذلك العقد بذاته، وإنما إذا جاءت هذه الخرزة جاء ما يليها. لهذا ينبغي للإنسان أن يحتاط بأن يسقط نوعا من الحق ولو حرم فيه حفاظا على المنظومة العامة للإسلام، وأن يحافظ على دينه وكما يحافظ القطان على قطنه وإسفنجه من السفود. فإن الإنسان إذا أراد صاحب القطن أن ينظف القطن والإسفنج من السفود وهو الشوك الذي ينغمس فيه فإنه لا بد أن يجذب معه شيء من الإسفنج فيضيع شيء من ذلك حفاظا على الأصل الذي استقر لديه من دين وكذلك أيضا مما هو عليه. لهذا ينبغي للإنسان أن يتعامل مع هذه الأفكار لا بتعامل مسائل وقضايا جزئية ويريد أن يفصلها ونحو ذلك. وهؤلاء الذين كثر الطرق عليهم بالكبت ونحو ذلك أصبحوا ينظرون إلى بعض الجزئيات بحال التوجس، فينظر الطفل إلى حال أبيه وأن ينظر كذلك أيضا الرجل في الشارع إلى من يأمره وينهى ويرى ذلك من التسلط وكذلك الجبروت ونحو ذلك. فتنشأ في النفوس أمثال هذه الدعوات حتى ربما يدعون إليها بضلال وبغي. هذه الدعوة ينبغي أن تفهم على هذا النحو، والليبرالية بحاجة إلى كلام أوسع في هذا الأمر وبحاجة إلى إرجاعها إلى أصلها وفهمها كمنظومة تامة. وأخطر ما في الليبرالية هو أن تدخل تلك المنظومة التامة تحت ستار التشريع. وهذه الليبرالية كما تقدم الإشارة إليه لما جاءت إلى بلدان المسلمين وجاءت رأسها وظفرها إلى بلدان المسلمين انبهر كثير من الناس بها فانساقوا إليها ككثير من الناس الذين ينساقون إلى كثير من الدعوات. الناس انقسموا على ثلاثة أقسام: أناس انتظروا وهم أهل العقل والحصافة ينظرون إليها حتى تتميز وتبين، وأناس قد ذهبوا إليها فلما لحقتهم وتبعتهم نصوص الكتاب والسنة وأن الأدلة من الكتاب والسنة جاءت على هذا النحو توقفوا على تلك القنطرة. إن التفتوا إلى الإسلام وأدلته من الكتاب والسنة انبهروا بقوة الحجة ووضوح الدليل مما لا يمكن تأويله، وإن التفتوا يمنة انبهروا بقوة المنطق والفلسفة العقل الغربي فأصبحوا في حيرة كحال كثير من المنافقين. وأناس معاندون تجاوزوا تلك القنطرة وانغمسوا في أحضان ذلك الفكر، وأناس أصبحوا في حياض المسلمين وتشرئب رؤوسهم وأعناقهم إلى ذلك الفكر. فكان ثمة أناس لوازعي الدين يريدون أن يؤصلوا بعض هذه الدعوات من تلك المنظومة ليريدون أن تصل بلدان المسلمين إلى ما وصل إليه الغرب، ولكن تلك المنظومة لا يمكن أن تنفصل على هذا النحو، وينبغي أن يدعى إلى تصحيح الشائب من عادات المسلمين باسم الإسلام الصحيح لا باسم الدعوات الأخرى، وأن يبين الدليل وأن يلتزم النص من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو كما تقدم الإشارة إليه هو من أخطر الأنواع أن يشرع لتلك المنظومة بجزئيات يسيرة. الأمر الذي ينبغي أن يلتفت إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم يسقط الحق إذا كان لفرد ألا يدخل تحت ستار مظلة ضالة وهو هدم أصل عام. وقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياة فقال إنه قد أضر بك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى دعوة هذا الرجل يريد أن يعيد حق فرد بنقض أصل عام وهو أصل الحياء زجره النبي عليه الصلاة والسلام وقال دعه فإن الحياة لا تأتي إلا بخير، فأبطل حق ذلك الرجل ولم يبحثوا. لماذا؟ لأن حقوق الأفراد لا ينبغي أن تكون أن تذهب تحت مظلة فاسدة أو بإهدار مظلة عظيمة وهي مظلة الإسلام. كثير من الناس يريد أن يأخذ من المظلة العظيمة سلكا أو خيطا فيجر من تلك المظلة ما ينفعه هو في حرية فرده ونحو ذلك، وينسى أن تلك المظلة ستأتي وتظله وتظل غيره، ويتساقط معها كثير من الأحكام التي لا يمكن أن تتفق مع الإسلام لا أصولا ولا فروعا. نحن في هذه المحاضرات نتكلم على تلك الجزئيات وتلك الأدلة التي يستدل بها كثير من أهل الإسلام الذين ربما بعضهم يحسن الظن بهم من كتاب ما طلاب علم أو دعاة، أو ربما ممن يساء الظن بهم الذين يلتمسون الدليل ولا يلتمسون الغاية منه، فكان ثمة حاجة ماسة لجمع الأدلة التي يستدل بها هؤلاء، وهذا مما يفتقر أو تفتقر إليه دواوين العلم وكذلك أيضا المعرفة. ولا أعلم أحدا من تكلم أو جمع الآيات التي يستدل بها هؤلاء وفحصها وتكلم عليها وبين الشبهة التي يريدونها في أمثال هذه الأدلة حتى تصح للناس العقول ويسلم لهم الدين، فلا يمتزجون في شائبة هم أحوج ما يكونون للبعد عنها. الغرب حينما أخذ وعاد إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير إقرار بأن التوراة والإنجيل ليست في شيء وأن أهل الكتاب ليسوا على شيء كما نداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 900 سنة، ذلك الانفلات العقلي الذي هم فيه، هل سينتظرون إلى مثل تلك المدة حتى يرجع عن العقل الذي هم فيه من أبواب الانفلات؟ وهذا ما لا ينبغي لعقلاء الغرب وكذلك عقلاء الإسلام أن ينساقوا أمثال ذلك، وقد وهبهم الله جل وعلا ذلك الكتاب العظيم الذي هو تبيان لكل شيء وهو محفوظ لا يشابه غيره. ولهذا قال الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كثير من المسلمين الذي ينغمس في الدراسات الغربية ينقل الخلاف الذي كان بين الفئتين بين الإكليروس وكذلك أيضا المجتمع العلماني من الغربيين الذي اندثر ذلك الأمر في الأزمنة المتأخرة، ينقل ذلك الخلاف وتلك القراءات إلى ساحة المسلمين ويسقطها عن الإسلام. وينبغي أن يعلم أن الإسلام لا يمكن أن يواجه بأمثال هؤلاء. الإسلام دين محكم وهو قائم إلى قيام الساعة، وقد ندم كثير من أصحاب الأفكار القومية القطرية أو العالمية أو سائر الفلاسفة الذين واجهوا الإسلام سواء من البعثيين أو الاشتراكيين الشيوعيين وغيرهم بمواجهة الإسلام ندموا ندما شديدا. ولهذا داعية ومؤسس البعث ميشيل عفلق في آخر حياته قد عمل معه لقاء فقال ندمت أن واجهت الإسلام والإسلاميين. قيل له لماذا؟ قال حينما واجهت الإسلام فقدت نصف أتباعي، وذلك أن ذلك الكتاب والسنة هو محكم بين من أراد المحاججة وانغمس فيه رجع إلى الحق، لأن الإنسان هو صاحب فطرة والإسلام هو دين الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها. الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه العظيم محكما بينا، هو الذي أنزل عليك الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب يعني أصله، وأخر متشابهات. هذه المتشابهات هي التي يتشبث بها كثير من الناس بتسويل أو تسويغ كثير ما يريدون من الأهواء، وربما بعضهم يحسن الظن به ولكن لقصور من العلم في ذلك ينساق خلف كثير من الدعوات. ظهر كثير من يتشبث بأمثال هذه المتشابهات لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. هذه المتشابهات بيّن الله جل وعلا حال الناس فيها، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني لهم مقصدان في ذلك. المقصد الأول ابتغاء الفتنة وإثارة الزعزعة وإفقاد المصداقية في الإسلام وضرب هذا بهذا حتى يقال أن الإسلام مما يتعارض، وهذا قد بينه الله جل وعلا وأرجع المتشابه إلى المحكم، وينبغي أن يفهم على سياقه. الأمر الآخر ابتغاء تأويله أي تشريع أمر يناقض الإسلام ولا يريدون التضاد بالإسلام، فلم يرجعوا المتشابه إلى المحكم وإنما عطلوا المحكم وأخذوا بالمتشابه. قال عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في قول الله جل وعلا وأخر متشابهات، قال المتشابهات هي منسوخ القرآن ومقدمه ومتأخره و و قال عليه رضوان الله تعالى المتشابهات هي منسوخه ومتقدمه ومتأخره ومسائله وما يؤمن به ولا يعمل به, يعني مما لم يأمر الله جل وعلا الناس بالعمل به باعتبار أنه قد عمل به في فترة ثم نسخه الله جل وعلا. مرد ذلك إلى أهل العلم والذين يعلمون حكم الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى أطلق المتشابه في كتابه وأراد به معنيين. المعنى الأول المتشابه أي أن القرآن يشبه بعضه بعضا من جهة المعاني, لا يمكن أن يوجد متعارض. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها, الله جل وعلا أنزل كتابه متشابها أي يصدق بعضه بعضا يشبه الدليل الآخر, كحال تشابه الإنسان من جهة النسب, فإن القاف ينظر إلى هذا فيقول هذا ابن هذا فيلحق هذا بنسب هذا, كذلك أيضا بالنسبة للآي يشبه بعضه بعضا. لهذا قال قتادة كما رواه ابن جرير الطبري من حديث السعيد عن قتادة قال في قول الله جل وعلا كتابا متشابها قال يؤيد بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا, وكذلك قاله سعيد بن جبير كما رواه جعفر عن سعيد بن جبير, وقاله جماعة من المفسرين من السلف من التابعين كالضحاك وقتادة وكذلك غيرهم من المفسرين على هذا المعنى. المتشابه ينبغي أن يرجع إلى المحكم. كثير ممن يتأثر بالأفكار العقلانية يتمسك ببعض الأدلة من كلام الله جل وعلا ويرجعها إلى مرجع ليس بصحيح, وهذا من الجهاد, من جهاد الكلمة وجهاد البيان وجهاد الحق الذي ينبغي الإنسان أن يرجع إليه. لهذا قال الله جل وعلا مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال غير واحد من المفسرين كما روى ابن جرير الطبري وغيره من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس قال جهاد الكفار بالسنان وجهاد المنافقين باللسان, وقال ذلك غير واحد من المفسرين كمجاهد بن جبر وقتادة والحسن وكذلك أيضا قتادة ومقاتل وغيرهم من المفسرين أنه ينبغي بيان الحق للناس وجهاد المنافقين بالذات ببيان الحق لهم. أول آية نتكلم عليها على شطرها ثم نرجع الشطر الآخر إلى الدرس القادم هي قول الله جل وعلا وهي الآية الأولى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. في قول الله جل وعلا لا إكراه في الدين, هذه الآية يريدها كثير ممن يتكلم على مسائل الحريات في حرية الدين ويضعونها في غير مساقها ويجتزئونها من موضعها الذي أرادها وقصدها الله جل وعلا فيه. أولا لا تتضح كثير من الآيات إلا ببيان سياقها, وإذا بان سياقها وكذلك أيضا اتضح سبب النزول الذي نزلت فيه هذه الآية اتضح للإنسان الحكم الذي أراده الله جل وعلا بعيدا عن توهمات كثير من الناس. استدل الليبراليون في ذلك في هذه الآية على مسألتين اثنين. المسألة الأولى إبطال الجهاد أو ما يسمى بجهاد الطلب, وأنه لا يوجد شيء اسمه جهاد طلب في زماننا باعتبار أن الإسلام قد قرر الحرية والجهاد ينافي الحرية, حينئذ لا يوجد شيء اسمه جهاد الطلب. المسألة الثانية حرية الاعتقاد, فالإنسان يخرج من دين الإسلام كما يشاء وكذلك يدخل إليه. قالوا الأمر في ذلك متسع على السواء, الدخول منه والخروج منه يسمونها حرية الاعتقاد باعتبار أنها جزء من حرية الفرد. رجعوا إلى هذا الأمر باعتبار هذا العموم في قول الشارع لا إكراه في الدين. في هذا المجلس نتكلم على سبيل الاختصار على الجزئية الأولى وما يتعلق بإبطال الجهاد. أولا هذه الآية قد نزلت في بني النضير, وكما روى أبو داود في كتابه السنن من حديث شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال كان أهل المدينة لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل يعني أن يقدم تكون المرأة مقلاة, يعني لا ينجب لها شيء أو ينجب لها ويموت في ولادته أو في رضاعه, فتقسم إن ولدت ذكرا أو أنثى أن أجعله في اليهود, لأن أهل المدينة كان فيهم وثنية فيرون أن أهل الكتاب من بني النضير في أنهم أصحاب كتاب فيتيمنون بهم على سبيل التبشير في ذلك, فيضعون أبناءهم عندهم, فكان هذا نوع من الجاهلية, فولد كثير من النساء الأوس أولادا وإناثا فجعلوهم مسترضعين عندهم. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأصبحت هذه العلاقة موجودة. وأمر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام أن يخرج اليهود من المدينة. بقي هؤلاء الذين معلقين بين أولئك، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أبناءنا يريدون أن يخرجوا مع اليهود، وكانوا على دينهم أي تدينوا بدين اليهود، فبقوا على أمرهم، فدعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وبقوا على دين مسترضعيهم من اليهود، فعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فامتنعوا، فأنزل الله جل وعلا قوله لا إكراه في الدين. وهذا مما لا خلاف فيه أن من كان من أهل الكتاب على دينه لا يكره على دخوله في الإسلام، لا يكره في دخوله في الإسلام، لكن إن دخل الإسلام فإنه لا يخرج منه. وهذا الذي يخلط فيه من يتكلم على هذه القضية. ما يعنينا في هذا الأمر ما يتعلق بمسألة الجهاد، إذا علم السياق المقصود منه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله جل وعلا عليه ذلك الأمر في ثنايا جهاد، وهو إخراج اليهود من بني النضير من المدينة إلى خيبر، وكذلك بداية الصراع في ذلك، وما كان قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني النضير وبني قريظة إلا بعد ذلك، فكل جهاد النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا كذلك ينقض هذا ويبينه ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان أن الجهاد باقي إلى قيام الساعة، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم إلى قيام الساعة حتى ينزل المسيح عيسى ابن مريم، وهذا في إشارة إلى أن المقاتلة في سبيل الله بقي إلى قيام الساعة، وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار في الصحيح أيضا من حديث معاوية وكذلك أيضا من حديث عبد الله بن عمر، وقد جاء في ذلك أيضا ما رواه ابن عساكر في كتاب تاريخ دمشق من حديث يزيد بن أبي زياد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الجهاد حلوا خضرا ما نزل القطر من السماء، وإنه يأتي أقوام يقولون لا جهاد أولئك شرار الخلق. وهذا الحديث فيه ضعف، ولكن جاء من وجه آخر بإسناد يعضده، جاء عند ابن عساكر من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن الجهاد لا يزال حلوا خضرا ما نزل القطر من السماء، وإنه يأتي أقوام في آخر الزمان يقولون لا جهاد ولا رباط، فقالوا يا رسول الله أو قائلون ذلك؟ قال نعم، من عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقد جاء في ذلك أيضا جملة من الأخبار. ثم أيضا إن مثل هذا المعنى يعني إبطال سائر جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان بعد ذلك في بني قريظة وبني النضير، وكذلك جهاد سائر الخلفاء الراشدين على بطلان، كذلك أيضا من نظر إلى الآيات الأخرى في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجاهدة الكفار والمنافقين والغلظة عليهم كما تقدم الإشارة إليه، كذلك أمر الله سبحانه وتعالى في قتال من يلي أهل الإيمان من الكفار، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وفي قول الله جل وعلا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فجهاد الكفار بالسنان وجهاد المنافقين يكون باللسان. ولم يقل أحد من علماء الإسلام لا من المتقدمين ولا المتأخرين أن جهاد الطلب منسوخ، وإنما يتباين فيه المصلحة من زمن إلى زمن، والذي يقوم في ذلك هو أهل الحل والعقد من ولاة أمور المسلمين، فينظرون في تحقيق هذا الأمر بحسب المصلحة التي ترجع إلى المسلمين في دينهم ودنياهم. وهذا ثمة أدلة كثيرة، ويكفي في ذلك قطعيته وإجماع أهل الإسلام في ذلك. وينبغي أن يعلم أن أهل الكتاب يختلفون في أمر الجهاد عن الوثنيين. الوثنيون يقاتلون ولا يقبل منهم جزية ولا يقبل منهم إلا الدخول في الإسلام، وإنما يجوز للمسلمين أن يتغافلوا عنهم ويدعوهم ويكون بينهم بيع وشراء ونحو ذلك، ولكن لا يقبلوا منهم جزية ولا يقبلوا منهم إلا الإسلام. وهذا يدخل فيه قول الله جل وعلا كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الخبر. اتفق العلماء على أن المراد بذلك هم الوثنيين، وليس المراد بذلك هم أهل الكتاب، وإنما أهل الكتاب يقاتلون إذا لم يدفعوا الجزية أو خرقوا العهد والأمان بينهم وبين المسلمين. يدعوهم أهل الإسلام للإسلام، فإن امتنعوا يؤمرون بالجزية، إن دفعوا الجزية يبقون على ما هم عليه ويكونون بين المسلمين، ولا يؤمرون بالسيف فيوضع السيف على رقابهم أن يدخلوا الإسلام ولا يقبل منهم إلا هو، فهذا ليس على أهل الكتاب، وإنما الله جل وعلا قيد ذلك بدفعهم الجزية كما في قول الله سبحانه وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وخص ذلك بأهل الكتاب في قول الله جل وعلا من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فالله جل وعلا أمر بقتالهم حتى يكونوا على هذا الأمر. إذن ثمة فرق بين الوثنيين وبين أهل الكتاب من جهة التعامل والعلاقة، وهذه من خصائص أهل الكتاب الذي يتباينون عن الوثنيين في هذا الباب. وإذا عرف سبب النزول اتضح هذا الأمر، وكذلك أيضا اتضحت المسألة الآتية الأخرى، وهذا من المتشابه الذي ينبغي أن يعاد إلى المحكم من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المسألة الأخرى ما يتعلق في حرية الاعتقاد، هي الشبهة التي وردت في هذه الآية، نتكلم عليها بإذن الله عز وجل لأنها تحتاج إلى كلام طويل في المجلس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، ونجيب على ما تيسر من أسئلة وورد فيها مما يتعلق بالباب، ونعتذر عما خرج عن موضوع اليوم. وهذا من الله سبحانه وتعالى تذكيرا بالإنسان بأصله، وهذا في مواضع عديدة منها في قول الله جل وعلا منا خلقناكم.